فكرتك ما تسوى شيء بدون تطبيق على أرض الواقع، مهما حاولت تقنعني أو تقنع غيري. مشروع بدون فكرة، فكرة وراه يعني، أو حل لمشكلة، ما يسوى شيء أو ما له جدوى زي ما يقولوا الاقتصاديين. في أفكار تيجي قبل وقتها ومصيرها تموت موت بطيء، وأحيانا يكون موتها سريع. وفي أفكار توقيتها سليم، ولكن هاجس الخوف وعدم توفر مقاييس سابقة أو تجارب سابقة تعطيك مؤشرات تأكيد تخليك متردد وشاكك. اليوم وعلى مدى سلسلة ميجا بودكاست تقريبا 6، راح أتناول معاكم أمور زي إيجاد الزبون قبل المنتج، والمراحل اللي مشروعنا راح يمر فيها، والنجاة من وادي الموت، وطرق جذب العملاء، وتعويدهم على الشيء اللي إحنا بنقدمه. أعتقد إنها راح تكون رحلة ممتعة. قبل لا نبدأ، أحب أذكر إنه هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي فريلانسينج، أو صاحب مشروع عندك متجر على الإنستغرام، أو من الأسر المنتجة، فتطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لكم. التطبيق يساعدك بأنه الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق، ويسددوها بالطرق المفضلة لهم زي مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. الأجمل من كده أنه تقدر مع هذه الخدمة تقدمها لعملائك في المملكة وخارجها. بكل بساطة تعمل فاتورة، ترسل رابط الدفع وتحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. بصراحة كده وبدون لف ودوران، النصائح اللي راح أذكرها لرواد الأعمال اللي يبغوا يقدموا حلول جديدة لمشاكل قديمة أو تطوير الأشياء موجودة عندنا، أو حتى تقديم أشياء ما نعرف إننا كمستخدمين أو عملاء أو زباين نحتاجها. الاضطراب الديسربشن في السوق أصبح شيء طبيعي ومتكرر. السوق يعني يحبه، يكرهوا طبعا اللي هم في البداية اللي حاربوه، اللي متعودين على الأشياء القديمة يعني والطرق القديمة. المستثمرين يموتوا فيه لأنه العوائد اللي فيه خرافية. مشكلة الاضطراب أنه لاعبه يلعب في ملعب مجهول غير مأهول، بدون هوية واضحة ولا سكان أو زوار، مخيف يشكك في قدرتك حتى لو كل الأدلة والحلول والمعادلات والدراسات تقول أنه اكتشاف راح يغير حياتك وحياة غيرك وطريقة عمل قطاع بأكمله. ودائما أكرر وأقول إنه التقليد شيء طبيعي رغم كرهي له ومتعارف عليه وله ألاف الصور اللي تبرر وجوده وتدافع عنه، لكني أظل حليف وحبيب ورفيق المغامر الشجاع الرائد الحقيقي اللي يقدم لنا حلول وابتكارات ومشاريع تخليك تقول في نفسك كيف إحنا عايشين بدون هذا الشيء. أكبر عائق لمشروع أو فكرة اضطرابية جديدة على العالم إنها تحتاج تغيير سلوكيات الناس وتقبلهم لها، وبعدها استخدامهم لها، يعني كيف تخليهم يستخدموها باستمرار. وهذا مشوار طويل مليان عقبات وقوة مقاومة كبيرة تخلي الكثير يتراجعوا ويبطلوا، شيء طبيعي. يعني في هذه المنطقة اللي المقاومة فيها تتكاثر وتزيد وتدعم بعضها البعض وتستخدم كل ما أوتيت من قوة وأسلحة، تموت كثير من الأفكار داخل وادي الموت. خلينا نرجع للوادي أو الوديان الخصبة اللي قبله ونشوف مين يسكنها أو يلعب فيها مع رائدة الأعمال وفكرتها الاضطرابية قبل ما نوصل للوادي الخطير هذا. سبق وتكلمت في بودكاست حق المبتكرون المبكرون، تقدروا ترجعوا له، عن الخمسة الأنواع من المستخدمين اللي لما تحصل أو يحصل شيء جديد، ابتكار جديد، صخب، هايب في الانوفيشن، اوكي. فكانوا الانوفيترز، الايرلي ادابترز، سوري الايرلي ادابترز، والايرلي ماجوريتي، والليت ماجوريتي، واللاغاردز. المبتكرون، المتبنون الاوائل، الاغلبيه الاولى، الاغلبيه الاخيره، والمتاخرين. وهنا السيد إيفرت روجرز اللي هو سوى الديفيوجن اوف انوفيشن في الستينات، اللي هو انتشار الابتكار، وبعدين طورها غارتنر، سماها هايب سايكلز. لما اتكلمت فيها هذه في البودكاست، اللي هو لما يحصل شيء هبه او هبقه زي ما يقولوا، ايش المراحل حقتها المختلفه. طبعا المبتكرون المتبنون الاوائل يمثلوا 16%، طبعا 2.5 اللي هم المره الانوفيترز اول شيء، بعد كده الايرلي ادابترز اللي هم المتبنيون الاوائل، هذول معاهم تقريبا 13.5، المهم مجموعهم 16% فقط. على قد ما أنه نسبتهم بسيطة 2.5%، إلا أنه بدونهم ما تتحرك المركب اللي شايلة فكرتك. يعني هدول يدوروا على الجديد والمتعطشين له، هم اللي يقيموا ويختبروا، وإذا اجتزت اختباراتهم فكولك الباب للي بعدهم اللي راح يتبنوا مشروعك أو فكرتك. ونسبتهم 13.5%، لأنهم بيشتغلوا أو بيطبقوا أو بياخدوا الشيء اللي بيشوفوه بناء على المبتكرون الانوفيترز الأوائل، يحبوا آراءهم ويسمعوا آراءهم وتحليلاتهم ويجوا يستخدموا الشيء اللي انت مقدمه. النسبة نوعا ما مضللة لصاحب الفكرة، لأنه ما هو رقم بسيط وممكن يخليه يقول نجحت خلاص، خليني أهدي سرعتي وشغلي وأخفض الجهد وأريح شوية. هنا لازم نعرف أنه في موجة مرة مهمة تنتظرهم يخلصوا من تجربتهم وياخذوا رأيهم، وبعدها يقرروا. أي منتج تشوفوه، أي ابتكار في العالم، من الواتساب للسمارت فونز اللي هي الآيفون والأندرويد وغيره والنتفليكس، وكلها مرت بهذه الأشياء. نسبتهم 34%، ولاصق فيهم الأغلبية الأخيرة 34%، يعني مجموعهم تقريبا 70% من السوق لفكرتك جالسين ينتظروا المبكرون هذول والمبتكرون، يعني مين إيش حيقولوا، إيش رأيهم. وطبعا قبل ما توصل لهذه المنطقة الخصبة، الوادي الذهب زي ما يقولوا، لازم أخبص عليكم زي أي مخرج وناخذ منحنى يخوف ومغامرات وغيره. كرائد أعمال بفكرة جديدة في السوق، تحتاج توصل لبر الأمان عبر الأغلبية الأولى، 34% اللي هي الأغلبية الأخيرة. اللي بيحصل في أغلب التقنيات الحديثة والابتكارات أنه يحصل تصاعد سريع جدا بعد تبني الفئة الأولى والثانية، بعدها بشوية هدوء، وبعدها تصاعد سريع، وبعدها ولا شيء، هدوء، سكوت، سكون، توقف غريب في النمو، انخفاض. هذا هو وادي الموت وعلى أبوابه، أو الفجوة. أنا أحب شوية دراما وسميته وادي الموت زي غيري. إيش معنى يعني هم يسموه وادي الموت وكذا، أنا أسميه وادي الموت. هو عموما فجوة في تبني الفكرة. الناس اللي بتحاول تقنعهم بفكرتك أو ابتكارك عندهم مقاومة عجيبة للجديد، يحتاجوا إقناع قوي ويحتاجوا يفهموا ويحتاجوا يتأكدوا إنك أتأسست خلاص وما راح تنتهي بعد أسبوع أو سنة، يبغوا ضمان، ما يبنوا قراراتهم على نظريات ودراسات واعتقادات أو PowerPoint presentation، يبنوها على واقعية. يسمون بالإنجليزي pragmatists. تحتاج معاهم استراتيجية واضحة وتنفيذ أقوى وليونة ومرونة في مشروعك عشان تعدي الفجوة أو الوادي، عشان توصل للمشككين المهمين. أنا أسميهم مشككين مهمين. الطرق كثيرة، لكن في رأيي المتواضع واللي أنا شخصيا لو عندي مشروع ابتكاري راح أعملها، هي أني أركز على السوق اللي اخترته بعناية فائقة ويحتاج للشيء اللي أنا بقدمه. الحل لمشكلتكم أو الابتكار اللي راح يساعدهم يأدوا عملهم وتجارتهم وحياتهم بطريقة أفضل. الشيء الأكيد اللي ما راح أعمله هو أني أحاول أقنع كل السوق بالشيء اللي أنا بقدمه وأحرق أوراقي قبل ما أبدأ. تسويقي راح يكون على النيش ماركت المحدد المركز. لازم أعرف السوق المهم المهتم بالشيء اللي أنا بقدمه وأحفظه زي اسمي وأكثر، وأعرف نقاط قوته وضعفه واحتياجاته وأركز عليهم وعليهم هم بس. من المهم هنا أوضح أنه شغلك المفروض يكون تحت الرادار قدر المستطاع عشان ما تلفت نظر كبار السوق اللي ممكن يقلدوا فكرتك. بس الميزة اللي عندك حتى لو قلدوك انه كبار الشركات تاخذ وقت عشان تقرر، ولازم تدرس الفكرة من الصفر وتأثيرها على اللي عندهم والعوائد والهليلة والبيروقراطية. مهما كانوا عندهم ليونة، ما عندهم ليونة ستارتابس جائع بفكرة ابتكارية. أنت عندك حماس وليونة وأشياء ما هي عندهم. تركيزك على سوقك المختص الصغير، ممكن تكون شركات عملاقة على فكرة اللي تخدمها ولكن محدودة وعلى قدك. لازم يكون مركز ومتقن وتعدل وتصلح وتغير وانت ماشي، يعني بتفكر وانت ماشي. أهم شيء تكسب هذا السوق وما تخليهم يفكروا بغيرك. بعد ما تهضم هذا السوق أو الشريحة تستعد للحرب. على فكرة يعني ما أبالغ لما أقول حرب، لأنك راح تمر بأشياء وأمور احتمال اليوم تعتقد أني جالس أبالغ، لكن صدقوني ومريت فيها، وعشان أكون مرة صادق ما قدرت أكمل وفشلت، لكن أتعلمت. تعلمت انه عشان تعدي وادي الموت تحتاج تكون مستعد للرحلة اللي احتمال كبير ما حد راح يخاويك فيها، وتلقى نفسك لوحدك بدون مرشد ولا دليل. اهم شيء انك تستمر وما توقف وتحارب بكل اللي عندك. عشان تنتقل من سوق محكم صغير مجدي اتقنته لسوق كبير مفتوح مستقبل فكرتك وحياتها موجودة فيه، لازم تعرف كيف تدعس بنزين وما ترفع رجلك إلا لوهلة وتكمل بأقصى سرعة وطاقة أنت وفريقك. عشان كده اختار فريقك بعناية وتخلص من اللي أي كلام من بدري. المشوار طويل، دايما تسمعهم يقولوا أكثر المشاريع تموت خلال أول 3 سنوات، ترى صح، واحتمال بعدها بشوية أو قبلها بشوية. طيب كيف؟ من خلال دراستك العميقة لعملائك وتصرفاتهم وردود أفعالهم للشيء اللي أنت بتقدمه وتغيره وأنت ماشي. يعني أنا بسوي شيء وفي نفس الوقت بأدرس إيش ردة الفعل على طول، وبناء على ردود الفعل بتصرف. تستهدف العملاء من خلال عمل سيناريوهات مختلقة أو مختلفة كمان في نفس الوقت لطرق تفاعلهم المختلف مع الشيء اللي انت بتقدمه وردود الأفعال وكيف راح يتصرفوا مع هذا التفاعل. مو كلام إنشاء ولا مضيع للوقت عندي. يعني أنا عندي بصراحة أدرس وأنا لسه على البر أفضل من ما أنا أفكر وأنا جالس وسط حرب وأشياء قاعدة تحصل والمشاكل ما تنتهي، وكل ما أطفي نار تتولع نار في جهة ثانية، يعني فأفضل أنكم أنتوا تفكروا وأنتوا لسه على البر. ومن المهم جدا أنك ما تبيع في البداية إلا للسوق اللي أنت محدده، ولا تشتت جهودك، بالتالي جهودك راح تضعف لأنك توسعت بدري. لما تكون محدد سوقك المحندق تقدر تخدمهم بجودة عالية وخدمة ما حد ينافسك فيها، وهنا هذا السوق راح يعكس صورة رائعة عنك لأنك مهتم فيهم وضمن إمكانياتك المحدودة مؤقتا. نرجع للوادي اللي ما يتسماش، كل ما قدرت تخرج منه بسرعة كل ما زودت فرص نجاتك ونجاة مشروعك. الطريقة هنا إنك تلقى في هذه الفترة شريك استراتيجي، ما تطول عن 3 شهور تقريبا في المرحلة هذه حقت الانتقال للعملاء اللي بعدهم. نسيت أقول لكم كمان إنه في المنطقة هذه أكيد راح يظهر لك منافسين ما كنت عامل حسابهم، احتمال منافس لحظي بيقلدك أو منافس كبير عجبته الفكرة ونفذها. أهم شيء هنا تقتل التردد والخوف وتستمر، ترك ما لك رجع على فكرة. الرجوع للخلف قاتل والتوقف قاتل، ما قدامك إلا التكمل. من المهم برضو في نفس الوقت أنك تعطي العميل صورة أنك قائد لهذا السوق وتقدر تنفذ وتعطي زيادة وتعمل positioning قوي لبراندك معاهم، عشان لما أحد يسأل ما يظهر على محركات البحث غيرك أنت أو أنت. وهنا في شيء كثير من الناس والتجار ورواد الأعمال ينسوه أو يستخدموه بطريقة خاطئة. حتى لو كنت صاحب فكرة ابتكارية، حتى لو كنت أول واحد، حتى لو كنت الوحيد، أبدا ما تستعرض لعملائك وتقول أنه ما في منافسين ليه. بالعكس، تخترع منافسين حتى لو في مجال أو قطاع مختلف يقدموا شيء مقارب لك وتقارن نفسك معاهم وتبين ميزتك التنافسية. مرة مهمة النقطة هذه وتقوي موقفك مع عملائك. من المهم جدا في هذه المرحلة تهتم ببعض الأمور البعيدة، يعني مثلا أفضل طريقة توزيع للمنتج اللي انت حتوزعه أو التطبيق أو المنتج اللي عندك يعني أو فكرتك، يعني إيش هي المنافذ اللي هتستخدمها؟ هل راح تكون عبر منصة إلكترونية، متجر إلكتروني، موزعين كبار في السوق؟ لازم تحدد. ولا أنت بنفسك في البداية حتوزع وتوفر؟ هل تقدر ولا لا؟ هذا السؤال. ولما أنت توزع بنفسك هل حتكون بنفس الجودة والفعالية حقة الموزعين الكبار؟ راح أعطيكم مثال كده بسيط للمقاومة أو المجموعة الكبيرة اللي بتكلم عنها كيف تقاوم، يعني الهالة العظمى زي ما يقولوا. سيارة لكزس مثلا سيارة فخمة، والشركة عملت لها positioning خلاها من ضمن أفخم سيارات العالم عند العملاء، لكن لكزس تعني أشياء مختلفة لعملاء مختلفين. فمثلا المبتكرون يهمهم تقنيتها والتكنولوجيا اللي فيها، هاوي الفخامة يهمه الجلسة الداخلية، النظام الصوتي والهدوء الداخلي والزوايا المختلفة لها والألوان وغيره. وأخيرا الجزء العملي يهمه قيمتها في السوق مقارنة بمثيلة، مش قيمتها الفلوس يعني، مكانتها في السوق مقارنة بمثيلاتها مثلا مرسيدس بنز، بي ام دبليو، اودي، وموقعها منهم والدليل على ذلك. عشان كده ذكرت اختراعك للمنافسين اذا ما عندك، وتشكيل سياق الكلام لتقوية الموقف حقك معاهم. احيانا في مرحلة توزيع اللي انت بتقدمه اذا تعاقدت مع موزعين كبار في السوق، هذا يعطي للشيء اللي تقدمه مصداقية اكثر للفئة الصعبة. الشيء الثاني التسعير. تسعيرك للشيء اللي تقدمه لازم يعكس موقعك او البوزيشنينج اللي انت عملته في السوق عشان تجذب الفئة الصعبة او اي فئة. اذا انا السعر حقي ما يعكس الجودة حقتي والبراند راح أضيع شيء كثير. يعني كيف تكون أو تقول إنك ماركت ليدر أو قائد في السوق وسعرك رخيص وما يعكس جودة ولا ابتكار جديد أو قوة؟ ترى موضوع التسعير فن ومرة مهم انتبهوا له. إذا تسعيرك عالي تقدر تقنع غيرك من الموزعين الكبار انهم يوزعوا او ينشروا منتجك مقابل حصة جيدة من الثمن. بعد ما تعدي من الوادي الخطير، ما ابغى اقول وادي الموت مع اني دوبي قلته، لازم تعيد ترتيب نفسك وتجهز نفسك لرحلة ثانية مع فكرتك ومشروعك. طالما عديت الآن من الأشياء المهمة جدا عشان تستمر وتنمو أو تنمي الأرباح والإدارة وإعادة توزيع الأدوار، هذه أشياء لازم تهتم فيها. صعب تحط محارب يخدم العملاء أو يدير موظفين، وصعب تستمر بنفس المنهجية الهجومية على طول، راح تستنفذ كل طاقاتك وجهودك. الأسبوع القادم إن شاء الله راح أتكلم عن الفرق بين الاهتمام بتطوير المنتج والخدمة وإيجاد العملاء وتطويرهم، وإيش فيهم أهم لك، ومين فيهم اللي ممكن ينهي مشروع. وقبل ما أقول مع السلامة وشكرا لاستماعكم، ولا تنسوا تعملوا تفضيل ونشر البودكاست وتعطوني رأيكم على أبل بودكاست، لا تنسوا إنه أي فكرة مشروع تراها رحلة طويلة، كل جزء تنهيه يوضح اللي بعده واللي بعده وهكذا، وكل مرحلة تحتاج طريقة عمل مختلفة. والآن نقول مع السلامة، ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب ونشر وتعليق على أبل بودكاست. شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة عجبتني، راح أكررها.